إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم سلاح المقاطعة. من إعداد عبد الرحمن القاسم. تقديم نجلاء محمد. إخراج زكريا الهاتف.
منذ اليوم الأول لوجود الإنسان وقبل أن يسكن في الأرض، كان أول التوجيهات التي تلقاها هي في إطار المقاطعة. فنبي الله آدم أبو البشر وزوجته حواء عليهما السلام، وبعد أن أسكنهما الله تعالى الجنة وأتاح لهما كل ما فيها، كانت أول التحذيرات لهما في مواجهة مؤامرات العدو المتمثل في الشيطان الرجيم هي: ولا تقربا هذه الشجرة. فكان هذا التوجيه بالمقاطعة لكي لا يستفيد الشيطان من ذلك. لكن العدو قدم الإغراءات والوعود التي جعلت آدم وزوجته ينسون أهمية المقاطعة ويقعون في المعصية، فكانت النتيجة خسارة آدم وزوجته. ومن هنا سننطلق للحديث عن سلاح المقاطعة لنرى أهمية ذلك في مواجهة العدو وتأثيرها في إفشال كل مخططاته ومؤامراته التي يستهدف الأمة من خلالها. حينما نذكر مفردة المقاطعة، فغالباً ما يتبادر إلى ذهن أي واحد منا المقاطعة الاقتصادية. لماذا؟ لأنها تمثل أهم مجالات المقاطعة، لكنها لا تقتصر عليها فقط. فالمقاطعة تعني الامتناع الطوعي عن التعاطي مع العدو في أي مجال من المجالات. وفي القرآن الكريم وردت العديد من الآيات التي تتحدث عن مقاطعة العدو، وقد جاءت لتبين أهميتها في مواجهة أعداء المسلمين اليهود والمشركين والمنافقين. وكل تلك الآيات توحي بأن المقاطعة جزء مهم وأساسي في تعامل المسلم مع أعدائه. وما يمكن قوله أن المقاطعة للعدو تعد ذو أهمية كبيرة في واقع الإنسان المسلم، وذلك من خلال ما ينعكس على الجانب الإيماني لديه من جهة والجانب العملي من جهة أخرى، وهو ما يساعد على خلق روحية جهادية عالية تسهم في اتخاذ موقف حازم وجاد وقوي تجاه ذلك العدو حتى لا يقدر على التأثير أو النفوذ إلى المجتمع المسلم. من هذا المنطلق نجد أن الله تعالى ومن خلال ما ورد في القرآن الكريم يبين للمسلمين أهمية المقاطعة ودورها في تفويت الفرصة على العدو الذي يريد أن يستهدفهم أو ينال منهم أو من رموزهم ومقدساتهم. وهذا هو ما جاء في الآية الكريمة التي قال فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. فهذه الآية نزلت لتمنع المسلمين من استخدام مفردة عربية كان اليهود يستخدمونها ويقصدون بها معنى آخر فيه إساءة ضمنية للنبي صلوات الله عليه وآله، فكانوا يستفيدون من معنى محتمل من هذه المفردة. ومن هنا فإنه يتبين لنا من خلال هذه الآية الكريمة أهمية المقاطعة وكيف أنها تمثل سلاح مهم في مواجهة العدو، تبطل كل مؤامراته وخططه التي يسعى إلى تمريرها بطرق وأساليب مختلفة.
في صدر الإسلام الأول أتى التوجيه الإلهي من الله سبحانه وتعالى في مقاطعة كلمة مفردة كان اليهود يستفيدون منها استفادة بالمعنى، في الاستغلال لمعنى يوظفونه في أنفسهم ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى قول الله سبحانه وتعالى بالأمر بمقاطعة تلك المفردة: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كان المستوى العملي بمواجهة اليهود متقدما في القرآن الكريم، في التربية القرآنية، في هدى الله سبحانه وتعالى، في موقف الإسلام إلى هذا المستوى. تراجع الآن إلى أنهى مستوى من التراجع.
على مر العصور استخدم الإنسان المقاطعة كسلاح مهم في مواجهة عدوه، ولو عدنا إلى ما جرى من أحداث في التاريخ لرأينا الكثير من الأمثلة التي تؤكد ذلك، ولجوء الإنسان إلى المقاطعة بأنواعها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لم يكن من فراغ، بل لما تمثله من أهمية في التأثير على العدو. لكن الأكثر تأثيرا في أنواع المقاطعة هي المقاطعة الاقتصادية، وذلك لما تسببه من خسارة كبرى في أهم ما يعتمد عليه العدو من مقومات حياته واستقراره. ففي العصر الحديث استخدم سلاح المقاطعة بشكل واسع ضد الدول الاستعمارية التي كانت تحتل الشعوب وتسيطر عليها، وذلك كما حدث مع المستعمر البريطاني الذي كان يحتل الكثير من البلدان في العالم. وما يلفت النظر أن المقاطعة للمحتل الإنجليزي لم تقتصر في الدول العربية، بل لقد تعدى ذلك حتى إلى غيرها من الدول الأخرى. وهنا سنذكر بعض النماذج الناجحة من سلاح المقاطعة في بعض تلك البلدان. في العام 1921 أصدر حزب الوفد المصري بعد اعتقال رئيس سعد زغلول قرارا بالمقاطعة الشاملة ضد الإنجليز، وشمل قرار المقاطعة حق المصريين على سحب ودائعهم من المصارف الإنجليزية، وحث التجار المصريين على أن يحتموا على عملائهم في الخارج ألا يشحنوا بضائعهم على سفن إنجليزية. كما أوجب القرار مقاطعة التجار الإنجليز بشكل تام، وقد ساهمت المقاطعة في زيادة حدة المقاومة ضد الاحتلال البريطاني ومهدت الطريق لانتصارات لاحقة للحركة الوطنية. كنموذج آخر ما حدث في الهند ما بين عام 1920 والعام 1947، حيث قاد المهاتما غاندي حملة شعبية لمقاطعة المنتجات البريطانية خاصة المنسوجات وتشجيع الإنتاج المحلي من خلال المغزل اليدوي. وقد أدت حملة المقاطعة تلك إلى انخفاض كبير في واردات المنسوجات البريطانية، مما أضعف الاقتصاد البريطاني وساهم في تحفيز الوعي القومي الذي مهد لاستقلال الهند. حديثا في العام 2020 شهدت بعض الدول الإسلامية حملات شعبية لمقاطعة المنتجات الفرنسية ردا على تصريحات اعتبرت مسيئة للإسلام. أثرت هذه المقاطعات على عدة قطاعات منها الأغذية ومستحضرات التجميل، حيث أظهرت تقارير انخفاض مبيعات بعض العلامات التجارية الفرنسية بنسبة تصل إلى 40% في الأسواق المستهدفة خلال أسابيع قليلة. عززت هذه المقاطعة مفهوم الوحدة بين الشعوب المسلمة وأبرزت قدرة المجتمعات على التأثير الاقتصادي. إن هذه الأمثلة تعكس أهمية وقوة المقاطعة الاقتصادية كسلاح لمواجهة العدو، وهي لا تكلف مشقة أو عناء، وإنما تعتمد في نجاحها على التنظيم والتنسيق بين الأفراد والجماعات والشعوب، إضافة إلى الاستمرارية والالتزام بها بشكل جماعي. وبهذا ستظل المقاطعة سلاح فعال في التأثير على السياسات والممارسات العدائية التي ينتهجها العدو.
المقاطعة عندما تكون منظمة وعلى نطاق واسع غالبا ما تنجح في جذب الانتباه إلى قضية معينة وربما توجيه الرأي العام، لكن أساس المقاطعة ضغط يهدف إلى فرض تغيير. دعونا نلقي نظرة على بعض أنجح حملات المقاطعة في التاريخ. في عام 1920 دعا المهاتما غاندي الهنود إلى مقاطعة السلع البريطانية خاصة النسيج، وذلك ضمن حركة العصيان المدني وقتها. كان لهذه المقاطعة أثر كبير على الاقتصاد البريطاني. إلى عام 1959 وحركة مقاطعة حكومة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، مقاطعة شاملة دامت نحو 35 عاماً وعزلت حكومة جنوب إفريقيا عن العالم، وكان لها دور كبير في الإطاحة بنظام الفصل العنصري. شهد عام 2020 موجة من المقاطعات في بعض الدول العربية والإسلامية للسلع الفرنسية احتجاجاً على دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصحيفة شارلي يبدو في أزمة الرسوم الكاريكاتورية التي تصور النبي محمد.
في هذا العصر يحتاج المسلمون إلى سلاح المقاطعة الاقتصادية بشكل أكبر من أي وقت مضى، فهم يواجهون عدو مجرم يتمثل في الأمريكي والإسرائيلي ومن يسير في حلفهم من دول الغرب الكافر، والشعوب المسلمة نفسها هي المعنية بالمقاطعة، لأن موقف الحكومات موقف مخزي وذليل، والمسؤولية لا تعفي أحد من مقاطعة تلك البضائع. لذلك فإن من أهم الأشياء التي يجب أن ندركها في مجال المقاطعة هو أن يكون لدينا وعي جمعي ووعي مجتمعي بأهمية المقاطعة ودورها في مواجهة العدو والتأثير عليه. وفي نفس الوقت ينبغي أن يعلم الجميع أن المقاطعة سلاح سهل وميسر، يمكن لكل إنسان أن يستخدمه ليضرب به العدو، بل أنه قد يكون حجة على كل مسلم. فمن لم يستطع أن يواجه العدو بالسلاح الناري فإنه لابد أن يواجهه بالسلاح الاقتصادي من خلال مقاطعة بضائعه ومنتجاته. ما يمكن قوله أنه ليس لأي عربي أو مسلم أي عذر في المقاطعة مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، وبالذات وهو يرى ما يقومون به من مجازر في غزة وما يرتكبونه من جرائم في لبنان وسوريا واليمن. وفي نفس الوقت لا ينبغي لأحد أن يستهين بالمقاطعة الاقتصادية أو يحدث نفسه بأن هذا لا يجدي ولا ينفع، لأن المقاطع لن يكون هو وحده فقط، بل سيكون معه ملايين المقاطعين الذين سيجعلون للمقاطعة تأثيرها ودورها في خسارة العدو وكساد تجارته، وما سنذكره في الحلقات القادمة من حقائق وشواهد عن تأثير المقاطعة الاقتصادية على العدو هو ما سيبين لنا أهمية ودور هذا السلاح الفعال.
حتى الأعمال البسيطة جدا في مقدور الناس والمؤثرة جدا في نتيجتها لا تلقى اهتماما بين أوساط شعوبنا، مثل ما هو الحال بالنسبة لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية. ومثلا لو جئنا إلى البلدان التي هي مكبلة عن أي تحرك أو نشاط آخر، مثل ما هو الحال في معظم بلدان الخليج، شعوبها مكبلة عن أي تحرك ضد العدو الإسرائيلي والأمريكي، لكن ربما أنها هي البلدان الأكثر تأثيراً على العدو اقتصادياً فيما لو اتجهت إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، لأنها الأكثر شراءً وإقبالاً على المنتجات الأمريكية والإسرائيلية، والأكثر قدرةً شرائيةً بالنظر إلى وضعها الاقتصادي بين بقية شعوب أمتنا، وهذا في مقدوره. يستطيع الإنسان أن يستبدل بدلا عن البضائع الأمريكية والإسرائيلية بضائع أخرى تلبي احتياجاته الضرورية، وفي نفس الوقت يكون قد ساهم، جاهد، قدم موقفا يفيده عند الله سبحانه وتعالى يليق بمسؤوليته، والشيء متاح ومؤثر على الأعداء، مؤثر بالفعل. تأتي أحيانا موجات تفاعلية للمقاطعة حصل في مصر وفي بعض البلدان إلى مستوى معين، وكان لها تأثيرها الواضح على شركات أعلنت عن خسائرها، شركات أعلنت عن خسائرها الكبيرة. لكن لماذا لا يتجه الجميع في هذا الموقف الذي يؤثر على الأعداء اقتصاديا؟ والتأثير الاقتصادي مهم جدا في المواجهة مع الأعداء.
كنتم مع سلاح المقاطعة. إخراج زكريا الهاتف.